الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلا نزال في مسائل فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه وعن جميع المسلمين وفي هذا الباب وهو باب القرآن وعلومه وفي هذه المسألة وهي 31 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه هل الجمع مقدم على النص ولو علم التاريخ فأجاب نعم هذا هو الأصل أي أن الجمع بين النصوص بين الأدلة وبين الدليلين مقدم على النص فما أمكن الجمع يجمع بين النصوص ولا تقل هذا النص منسوخ والناسخ له هو النص الفلاني فإذا أمكن أن يجمع بين الأدلة فهذا هو الأصل وهو مقدم على غيره ولا يلجأ إلى النص إلا إذا تعذر الجمع لا بد من هذا الشرط تعذر الجمع بين النصين وعلم المتقدم من المتأخر هذا هو الشرط الثاني فالمتأخر ينسخ المتقدم فيقال عن المتأخر ناسخ وعن المتقدم منسوخ وهذا كما عرفتم إذا لم يمكن الجمع والله موفق
وقال الله يسلم يقول الله عليه السلام الثاني والثلاثون بعد السلام قال جامع المسائل سألت شيخنا عن نص النزول في مسألة الوضوء منا مسألة النار هل معناه تقارب تقارب الصفات فجاب الشيخ رحمه الله تعالى الأقرب أنه للاستقبال
وهذه المسألة الثانية والثلاثون بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن نص الوجوب في مسألة الوضوء مما مس في النار يقول هل معناه بقاء الاستحباب فقال الشيخ الأقرب أنه للاستحباب أي كانوا يتوضعون مما مس في النار أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مس في النار أي من أي شيء يطلع على النار توضعوا مما مس في النار وجاء أنه صلى ولم يتوضأ وكان قد أكل شيئا مما مست في النار ف فكيف يجمع بينها؟ كما سمعتم يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، ويستثنى من هذا لحم الإبل، وإن كان لحم الإبل مست النار أو لم تمس النار، أي حتى لو أكل نيا يتوضأ من لحم الإبل خاصة، أما إذا شرب لبن الإبل فلا حرج، ما عليه وضوء. لبن الإبل وأيضا المرق، مرق لحم الإبل ما عليه وضوء. الوضوء إذا أكل اللحم، ويضرب بذلك الشحم والدواخل التائب على اللحم. قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. رواه مسلم. فلحم الغنم قال إن شئت، يعني أنت قلت يعني إذا توضأ فهو عند الاستحباب، وهكذا البقرة إن شاء، لكن لحم الإبل قال نعم. فالصواب أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. العلة هنا ليست الطبخ، حتى وإن لم يطبخ. إذن الوضوء مما مست النار، الكلام على غير لحم الإبل، على جميع ما طلع على النار، يكون للاستحباب. إذا توضأ فهو أفضل، كان على وضوء ثم شرب الشاي أو شرب القهوة أو أكل خبزا أو لحما غير لحم الإبل أو فول طبخ على النار أو فاصوليا طبخت على النار، بعد الأكل إذا توضأ فهو أفضل. توضا للصلاة إذا كان هناك وقت، إذا كان هناك صلاة سيصلي ولو الضحى، أو صنع الجنازة، إذا توضا فهو أفضل، وإذا لم يتوضا فلا حرج، هو لا يزال على وضوء، إلا كما عرفتم من لحم الإبل فينتقض الوضوء تلقائي. والله الموفق. المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبع المئة، سئل الشيخ رحمه الله هل يكون التحدي بآية واحدة؟ فأجاب لا، بل بسورة هو أقل ما وقع. نقل المعلق قال ذكر بعضهم وقوع التحدي ولو بآية واحدة، واحتج بالآية فأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا الذي يظهر، والله أعلم أنه ولو بالآية، فأتوا بآية من قد جاء فأتوا بآية. فالقرآن معجزة، أنزله الله معجزة، وتحدى به البشرية أن يأتوا بمثله، فعجل وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجل، وتحداهم أيضا أن يأتوا بعشر آيات مثله فعجل، وتحداهم أن يأتوا بآية مثله فعجزوا. وعلى مدى التاريخ يعني إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهم عاجزون. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الإنس والجن جميعا. وفي أيام البلغاء العرب الفصحاء والبلغاء أيضا عجزوا ولا يزالون عاجزين، مما يؤكد أنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه منزل من عند الله وأنه موحى به إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحق مرسل من عند الله، نبي الله ورسول الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وحذر من الشرك ودعا إلى التوحيد. فهذه الرسالة وهذا الدين مهتم، وهذا القرآن حفظه الله عز وجل من الزيادة والنقصان، كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتب السماوية السابقة منسوخة في القرآن، وقد دخلها أيضا دخلها التغيير والتبديل والتحريف، فما كان محرف منها فليس من كلام الله، وما كان باقيا على أصله لم يدخله التحريف فهو من كلام الله، ولكنه منسوخ قد نسخ بالقرآن. وهكذا أيضا الأديان السابقة منسوخة بالإسلام، قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن كان هذا الدين ودين الإسلام دين جميع الأنبياء، لكنهم قد يختلفون في الأحكام، أما في العقائد وفي التوحيد فهم متفقون عليه، أما في العبادات العملية في الأحكام فيحصل الخلاف، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وبالله التوفيق. الآية لو تخرجونها فأتوا بآية، يخرج الآية من أجل نقرأها على الإخوان. وهذه المسألة 34، يقول الحفاظ يا محمد الحفاظ مقدمون الآية، المسألة 34 بعد 700. يقول السائل: كيف يقول المقداد بن الأسود: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون؟ يعني قال: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. انظروا كيف الفرق بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وبين أصحاب موسى عليه السلام. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب موسى من كذا كذا وجه، ومن تلك الوجوه هذا الوجه وهذا الموقف: إنا معكما مقاتلون. قال السائل: وبدأ في السنة الثانية ونزول الآية متأخر، فهي من سورة المائدة وهي مما تأخر نزوله. سكت الشيخ برهة. قال الجامع: فقلت لعله مما أخذه الصحابة من أخبار بني إسرائيل. فقال الشيخ: نعم، هذا هو الجواب والحمد لله. فأتوا بآية التحدي، خدهم أن يأتوا بآية. شوفوا المروحة اللي بنا الشعارة الأخير، شوفوا الأنوار الزايدة. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم ما كانتم. وهذه أثناء الأخيرة كتاب تفسير علوم القرآن، وهي الخامسة والثلاثون بعد السبعمائة. قيل رحمه الله تعالى: قد وجدت ذو علم. أجاب رحمه الله تعالى قائلا في الكتاب: قيل ثلاث سنين وقيل أقل.
وهذه المسألة الخامسة والثلاثون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه: كم مدة فتور الوحي؟ هذا كان في مكة قبل الهجرة، أنه فتر الوحي يعني تأخر، ثم جاء بعد ذلك. فقال الشيخ: في اختلاف، أي في تحديد المدة، قيل ثلاث سنين وقيل أقل. وبالله التوفيق.
وفق الله إياكم في حكم الألقاب كتاب كتب المعارف. السائل عن كتب المعارف: وهذه المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبعمائة. قال جميعها: سألت كيف عن تأليف يقيم بكلمة الدرر. أجاب رحمه الله تعالى قائلا: هو قال عن لفظ الدرر. قال: فقلت له: ألا يكون كجأه الدرر وعتبه الحرام؟ قال: لا، في التأليف بالدرر من آفاق واقع ما.
عباده هذه المسألة السادسة والثلاثون بعد السبعمائة. يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا عن تأليف ابن القيم لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني فعلا ألفه في السفر، لأن هذا مشهور بين طلبة العلم وبين أهل العلم أيضا، أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابه زاد المعاد في السفر، وما شاء الله العام خمسة مجلدات، والسادس في حارس، في بعض الطبعات ستة مجلدات. والسابق هارس، كتاب ضخم وكتاب عظيم، فكأنه حصل الاستغراب من هذه الناحية، أنه هل فعلا ألفه بالصغر؟ وهل يكون ألفه من حفظه؟ لأن المسافر العارف ما عنده كتب. فقال الشيخ هو قال علقت في السفر، يعني في مقدمة أن ذكر هذا، يعني معناه نعم علقه في السفر. قال فقلت ألا يكون ابتدأه في السفر وأتمه في الحضر؟ قال الشيخ لا معنى من تأليفه في السفر لمن آتاه الله علما. صح، لا معنى. وابن القيم حافظ ويستحق أن يطلق عليه علامة، بل قد أطلق عليه هذا علامة صيغة مبالغة، لأنه كثير علم، فهو من الحفاظ. والعالم إذا مكنه الله من العلم وصار موسوعة في العلم وصار حاضرا لمسائله يسأل في الحضر ويسأل في السفر فيجيب، ويتحدث في الحضارة في السفر، وأحيانا يستعد لإلقاء خطبة، وأحيانا يقولها من حفظه، دائما في العلم، حياته في العلم، ليله ونهاره وصباحه ومساءه وهو في العلم، فيكون قد هضم المسائل. ويمكن في هذه الحالة أن يؤلف كتاب أو رسالة من حفظه، أو المسائل عدة من حفظه. لهذا قال الشيخ لا مانع من تأليف السفر لمن آته الله علم. إجابة على سؤال السائل ألا يكون ابتدأه في السفر وأتمه في الحضر؟ ولا يمنع أيضا أن يكون ألف أصل الكتاب في السفر ثم صار يريد فيه مسائل، لكن أصل الكتاب ألفه من حفظه في السفر، ثم لأنه دائما يخدم العلم ويبحث في العلم ويقرأ تجدد له مسائل أضافها زاد نقص يحصل هذا. انظروا مثلا إلى تفسير ابن كثير حين تقابل بين مجموعة نسخ، كم تجد من فروق ما بين هذه النسخة وهذه النسخة؟ الكتاب خرج في عهد مؤلفه، يعني مثلا انتهى من تأليفه فجاء النساخ ونسخوه بأقلامه وانتشر. ولا يمنع أن الشيخ يدرس كتابه تفسير فزاد فيه ثم نسخ ونسخ فانتشرت، صار هناك زيادة من هذه النسخ التي سبقتها، ثم زيادة أخرى، ثم رابعة، ثم خامسة، وهكذا. هذا أحسن طريقة هي الجمع بين النسخ بالنسبة لمن أراد أن يدرس أو أراد أن يحقق، يجمع بين النسخ سواء من تفسير ابن كثير أو من غيره، خاصة النسخ المخطوطة، فتجد فوائد وتجد إشكالات فتحل من نسخة أخرى. فالذي يحقق كتابا ويكون قد قابله على عدة نسخ هو أضمن وأضمن. وهذه المسألة 38 بعد 700، يقول السائل هل ألف ابن القيم الهدي، يعني كتاب الهدي اللي هو الزاد، ومعه كتب في سفره؟ قال الشيخ نعم معه، يعني في احتمال انه معه، وفي احتمال الصادق انه مثلا، وحتى على الاحتمال انه معه كم ستكون هذه الكتب التي معه؟ ستكون محدودة. إذن كما عرفتم الرجل عالم وحافظ وأيضا شيخ في الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كم ألف من كتب في السجن وسجون في القلعة من حفظ وفتاوى إلى غير ذلك. والله يختص برحمته من يشاء. ثم قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا السؤال، قال ابن القيم فاتته أشياء كثيرة، هو يقصد في هذا الكتاب في زاد المعاد، ابن القيم فاتته أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث، يعني بعضها ينقلها من غير أن يحكم عليها بالصحة أو بالفسد، لأنه علقه في السفر ففاته أشياء، ويذكر أحاديث ضعيفة أي وكان حقها أنها لا تذكر لأنها ضعيفة، وإذا ذكرت فيكون مع بيان ضعفها، ويسعو لأنه ينقلها من حفظه، يعني أشياء ذكرها وأشياء ما ذكرها. والكتاب كما عرفتم مشتمل على السيرة النبوية، مجلد السيرة ومجلد في الطب النبوي، وإن كان أدخل فيه أكثر من ذلك، يعني يستحق أن يقال كتاب الطب بدون أن يقال الطب النبوي، إلا إذا كان باب التجاوز لا بأس، يعني كما نقول مثلا سورة البقرة وهي فقط صفحة، القصة التي في البقرة صفحة واحدة، فإن باب من هذا الباب لا بأس أن يقال له الطب النبوي. أما المؤلف وما سماه الطب النبوي ابن القيم، لأنه هو يعتبر فصل من فصول زاد المعاد، ما هو كتاب مستقل، لكن أصحاب المطابع حين رأوا الكلام كثير حول مسائل الطب أخرجوه من الزاد وأضربوا عليه هذا الاسم، مثل ما تقول السيرة النبوية، وعنده كما قلنا المجلد الثالث في السيرة، ففعلوا هذا في الطب وما فعلوا في السيرة، وإلا حتى السيرة لو فعلوا كان يصلح أن يقال السيرة النبوية. تأليف الشيخ العلامة ابن القيم الجوزية، وهو ما شاء الله مجلد أكبر من كتاب الطب وأوسع، لكن تنبهوا لذلك وما تنبهوا لهذا، وإذا فعلوا هذا فيكون مع التنبيه، لا بد من التنبيه، لأن يقال هذا الكتاب لم يؤلفه ابن القيم مستقل في الطب، إنما هو من ضمن كتابه زاد المعاد، فنحن أحضرنا أن يستفيد الناس من مسائل الطب فأخرجناهم، إذا فعلوا هذا في ورقة طيب هذا تنبيه، وهكذا يقال في السيرة النبوية. والسيرة النبوية حين تقرأ عنها لعالم من العلماء الكبار أفضل، لابن القيم، لابن كثير، للذهبي، للنووي، وكل هؤلاء عندهم السيرة، لكن مثلا الذهبي تجدها في ضمن سير أعلام النبلاء، أما ابن كثير فله أربع مجلدات السيرة النبوية، ثم لخصها في مجلد تسمى الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقراءة عن السيرة في كتب العلماء أفضل من أن تقرأ في كتب غيرهم ممن لم ترسخ قدمه في العلم. وهكذا الطب يجب يعمل مسائل على هذا. فالشيخ يقول ابن القيم فاتته أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث لأنه علقه بالسفر ففاته أشياء ويذكر أحاديث ضعيفة ويسهو لأنه ينقلها من حفظه وأيضا مسائل يعني ذكر مسائل وفاتته مسائل بكاملها ما ذكرها تفضل. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ابن القيم وشيخه أي رواية ابن تيمية رحمة الله عليهم قال حنبليان مبتعدان يعني غير مقلدين للمذهب حنبلي من هذه الجملة ولكنه يجتهد ولا يقلد فقد يخالف المذهب من أجل الدليل قال ورسولهما أصول مذهب الحنابلة والذي يظهر أيضا نفس الكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني مشى على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى طريقة تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية أنه غير مقلد المذهب يأخذ بالمذهب لكن يخالفه مع بالدليل فعلى أن أحمد رحمة الله عليه يعتبر من أئمة الإسلام ويعتبر من أوسع الأئمة في علم الحديث وكلهم أئمة في العلم في الدين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أئمة علم الهدى وعلماء بحور لكن الإمام أحمد أوسعهم في علم الحديث وأعلمهم بعلم الحديث فلهذا ارتاحت قلوب العلماء المحققين بمذهبه ولأنه مؤلف كتاب المسند الذي يعتبر الموسوعة الحديثية كما عرفتم يقع في الآن حقق في 45 مجلدا فالإمام أحمد رحمة الله عليه عرف بتمسكه بالسنة وبذبه عنها وبحفظه لأحاديث السنة ثم يلي بعده الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا في تمسكه بالسنة ثم بعد الشافعي مالك وبعد مالك أبو حنيفة فأقربهم إلى السنة هم بهذا الترتيب أحمد ثم شيخه الشافعي ثم شيخه الإمام مالك ثم أبو حنيفة هذا أقربهم للسنة وأبعدهم عنها أبو حنيفة رحمة الله عليه كثرت الآراء في مذهبه لأن السنة ما كانت قد جمعت في زمنه وهو يعتبر أقدم واحد من حيث العمر السنة ما كانت قد جمعت في زمن أبي حنيفة وجمعت أكثر وأكثر في زمن أحمد آخرهم من حيث الزمن وبالله التوفيق
جزاكم الله خيرا وهذه الآية الأخرى قال جل هذه المسائل على شيخنا في عز الله على صالح بل مجهول كان عنه بحرمه شر ضعيف لم يحصل في الآثار
وهذه فائدة أخرى ذكرها جامع هذه المسائل نقلها عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال عاب شيخنا على صاحب بذل المجهود الذي هو شرح سنن أبي داود يعتبر هذا الكتاب من أحد الشروح على سنن أبي داود قال عاب على صاحب بذل المجهود شرحه بقوله شرح ضعيف يعني هذا الكتاب الشرح الذي فيه شرح ضعيف صاحبه لم لم يعتني بالآثار ولم يذكر مذاهب العلماء. وكذلك عون المعلوم عرفتم أنه قد خرج كتاب في انتقاد مسائل على هذا الكتاب عون المعلوم شرح سنن أبي داود في العقيدة، انتقاد عليه في العقيدة، وأيضا انتقاد على تحفة الأحولي شرح سنن الترمذي في مسائل في العقيدة، وهم من علماء الهم. وكذلك صاحب بدر المجهول، كثير من علماء الهند شرحوا سنن أبي داود، وهم من حيث العقيدة عليهم مآخذ إلا من رحم الله منهم، يعني هم في العقيدة ما هم كعلماء نجد، علماء نجد اشتهروا بالعقيدة. وكذلك علماء الشام ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن تيمية، كذلك هؤلاء اشتهروا بالعقيدة بصحة المعتقد. فالعلماء يتفاوتون في مسألة العقيدة، ويتفاوتون أيضا في مسألة علم الحديث، منهم من هو متمكن في علم الحديث ومنهم من هو غير متمكن، وهكذا في مسألة العقيدة ما كلهم في باب العقيدة سواء، بل هم متفاوتون. والله الموفق. وهذه المسألة التاسعة والثلاثون بعد السبعمائة، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الأمير الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، فهو يعتبر من الأمراء الظالمين، هو ما تولى الخلافة إنما كان أميرا على العراق، وكثر ظلمه، وكان من التابعين ليس بصحابي. قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: أما البغض فنبغضه، وأما السب فلا نسبه. واحتج بالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات. وهذا إنصاف. الشيخ بن باز كما عرفتم يعتبر من العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة، وأيضا من علماء التوحيد، الله من عليه بعلم العقيدة فله عناية فائقة بعلم التوحيد. فتاواه التي بلغت 30 مجلدا هي أكثر من ذلك، لكن هذه الآن المجموع 30 مجلدا، التسع المجلدات الأولى كلها في العقيدة من واحد إلى تسع مجلدات كلها في التوحيد وفي ملحقاته، يعني في العقيدة 9 مجلدات رحمه الله عليه. ثم بعد ذلك دخلت المسائل الفقهية إلى أن انتهى إلى 30 مجلد، ما يسمى الآن بمجموعة فتاوى، وإن كان له أيضا فتاوى نور على الدرب وصلت 4 مجلدات، ونور على الدرب الأربع هذه مشتمل على العقيدة وعلى غيرها. الشيخ بن باز علم الحديث في علم العقيدة لا يبالي، وكذلك علم الحديث ما شاء الله علم الحديث من المتوسعين فيه، وممن لهم عناية بحفظه وبرواته وبدرجات الحديث، فهو أيضا متوسع في علم الحديث وفي علوم الشريعة كلها، لهذا جعلوه رئيسا على العلماء في زمنه، ومفتيا عاما لعموم المملكة، وتأتيه الفتاوى من أنحاء العالم، فخدم الإسلام خدمة عظيمة. جزاه الله خيرا، الله يوفقنا ويغفرنا ويرحمنا وإياه جميع المسلمين. قال: أما البغض فنبغضه. فعلا أعماله مشينة، أعمال هذا الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي أعمال مشينة، نسأل الله العافية. يعني من قرأ في سيرته في كتاب البداية والنهاية مثلا ابن كثير أو في غيره من كتب أهل العلم، يسأل الله السلام والعافية. ظلم واضح إلى حد القتل، إلى حد القتل، يعني استهانة بالدماء، استهانة بالدماء أدنى شيء يقتل. فمصيبة هذه، جناحه على نفسه. قال: أما البغض فنبغضه، وأما السر فهذا سفيان حكمه إلى الله عز وجل، قد أفضى إلى ما قدم. قالوا: ومن آخر من قتل سعيد بن جبير، إمام وعالم من علماء التابعين، آخر من قتل، خلاص الله ما مكنه بعده، مات بعده. إذا زدت هذه المسألة،
المسألة 40 مع 700. قال: يا نحن المسائل، سألت شيخنا عن التعبير في قول ابن القيم: وأما من سقط في عينه ونام عليه فإنه يقبل. أجاب شيخ الله رحمه الله تعالى: يعني ما له قيمة لا بأس به.
التعبير.
قال: يا نحن المسائل، كنت وسألت شيخنا ابن عبد الجليل في مكة عن هذا، فقال: ابن القيم أعلم مني ومنك.
هذه المسألة 40 بعد السبع المئة، يقول: جامع هذه المسائل، سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز عن التعبير في قول ابن القيم: وأما من سقط في عينه وهان عليه فإنه يخلى، أي يترك. أما من سقط في عينه، يعني سقط في عين الله، صار ما له قيمة، وهان عليه، هان على الله، فإنه يخلى. الله أعلم أين ذكر هذا، في أي كتاب من كتبه، كتب ابن القيم. قال الشيخ: يعني ما له قيمة لا بأس به، يعني لا بأس بهذا التعبير مثلا. والكلام هنا عام، هو ما سمى فلان بعينه، وإنما قال: وأما من سقط في عين الله، يعني هان على الله، وهان عليه فإنه يخلى، يعني يصبح ما له قيمة عند الله. قال: وسألت شيخنا ابن عثيمين بمكة، أي عن هذه المسألة، فقال ابن القيم، قال الشيخ ابن عثيمين: ابن القيم أعلم مني ومنك. ما شاء الله، كلام طيب. ولا شك، لا شك أنه من سقط في عين الله وهان على الله فإنه يترك ويقول: لا قيمة له عند الله. انظروا إلى فرعون ماذا قال حين أدركه الغرق: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بعض الناس يقول: لماذا ما قال لا إله إلا الله؟ لا، هو أراد هذا. ما هي حلقة منهم؟ ما هي حلقة من ابن القيم من فرعون؟ إنما هو أراد هذا، أراد أنه يقول لا إله إلا الله. فقال كما سمعتم، وبعد أن أدركه الغرق: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل في زمنه معروف، موسى ومن معه من أصحابه، الذين يقولون لا إله إلا الله. وكان بينهم كره عظيم بين الأقباط وبين الإسرائيليين. فرعون من الأقباط قبط، انكرهم يكره موسى الإسرائيلي ويكره من معه، فهو أراد أن يوضح ماذا يريد، أن يرجع إلى دين بني إسرائيل الذين كانوا يكرهونهم كره الكرم، وكانوا مستعبدين عندهم في مملكتهم. فماذا؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني منهم مع أصحاب مع موسى وأصحابه. لكن بعد ماذا؟ بعد أن شاهد الآية، شاهد الغرق، بعد أن شاهد العذاب، والتوبة لا تقبل بعد مشاهدة العذاب، حين يأتي العذاب خلاص حتى لو تاب ما توبة، يعني معناه زمن المهلة انتهى. فقال الله الآن يعني الآن تبت في الزمن الذي التوبة ما صدت فيه، مثل زمن وصول الروح إلى الحقول نصف إنسان أباني جاه الموت فصار يقبض روحه ويصعد بها، وهو أيضا لا يزال عنده أمل، أمل مؤمن أنه سيقوم. وأبى أن يتوب، لما وصلت الروح إلى الحلقوم شعر بها أنها خلق ظاهرة فتاب يا رب، تاب وإلا أسلم لو كان كافرا ما تقبل بعد وصول النفس إلى الحلقوم. وكذلك تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من المغرب والناس موجودون أحياء في الدنيا، يبيعون ويشترون ويتحركون ويذهبون ويأتون بعقولهم وأسمائهم وأبصارهم، وفيهم المسلم وفيهم الكافر في ذلك الزمان، فيهم المسلم والكافر. فإذا بالكفار يعلنون إسلامهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلع ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعوا، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني انتهى زمن التوبة فلا تقبل توبته. وإذا باليهود وبالنصارى الذين كانوا يحتقرون الإسلام ويحتقرون المسلمين، إذا بهم يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين العرب والعجم والإنس والجن، لكن فات الأوان ما توبه. وإذا بالملاحدة من اشتراكيين من شيعيين من علمانيين من ماسونيين بعثيين يعلنون توبتهم وإسلامهم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام حق وأن الاشتراكية باطلة والبعثية باطلة والمنصرية باطلة والعلمانية باطلة والماسونية باطلة، وكل ما خالف الإسلام هو باطل. لكن مثلا بعد طلوع الشمس من مغربها في الصباح ما تقبل التوبة بعد ذلك. فكذلك فرعون تاب، ولكن في الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة خلاص حان على الله ما قبل منهم. فنسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين، نسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان، وأن يتوفانا عليه إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه وعن جميع المسلمين. وفي هذا الباب وهو باب القرآن وعلومه، وفي هذه المسألة وهي 31 بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل الجمع مقدم على النص ولو علم التاريخ؟ فأجاب: نعم، هذا هو الأصل، أي أن الجمع بين النصوص، بين الأدلة، بين الدليلين مقدم على النص. فما أمكن الجمع يجمع بين النصوص، ولا تقل هذا النص منسوخ والناسخ له هو النص الفلاني. فإذا أمكن أن يجمع بين الأدلة فهذا هو الأصل وهو مقدم على غيره، ولا يلجأ إلى النص إلا إذا تعذر الجمع، لا بد من هذا الشرط، تعذر الجمع بين النصين وعلم المتقدم من المتأخر، هذا هو الشرط الثاني. فالمتأخر ينسخ المتقدم، فيقال عن المتأخر ناسخ وعن المتقدم منسوخ. هذا كما عرفتم إذا لم يمكن الجمع، والله موفق.
وكما قال الثاني والثلاثون بعد السلام، قال جامعنا سألت شيخنا عن نسخ الوجود في مسألة الوجود منا نسخة النار، هل معناه فقال فقالوا استحباب؟ فجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الأقرب أنه للاستحباب.
وهذه المسألة الثانية والثلاثون بعد 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن نسخ الوجوب في مسألة الوضوء مما مس في النار، يقول: هل معناه بقاء الاستحباب؟ فقال الشيخ: الأقرب أنه للاستحباب، أي كانوا يتوضعون مما مس في النار، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مس في النار، أي من أي شيء يطلع على النار، توضؤوا مما مس في النار. وجاء أنه صلى ولم يتوضأ، وكان قد أكل شيئا مما مست في النار، فكيف يجمع بينها؟ كما سمعتم يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، ويستثنى من هذا لحم الإبل، وإن كان لحم الإبل مسته النار او لم تمسه النار، اي حتى لو اكل نيا يتوضا من لحم الابل خاصه، اما اذا شرب لبن الابل فلا حرج، ما عليه وضوء لبن الابل، وايضا المرق مرق لحم الابل ما عليه وضوء. الوضوء اذا اكل اللحم، ويطلب لذلك الشحم والدواخل التائب عن اللحم. قالوا يا رسول الله انا اتوضا من لحم الابل، قال نعم. قالوا انا اتوضا من لحم الغنم، قال ان شئت. رواه مسلم. فلحم الغنم قال ان شئت، يعني انت بالزياده، اذا توضا فهو عند الاستحباب. وهكذا البقرة إن شاء، لكن لحم الإبل قال نعم. فالصواب أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. العلة هنا ليست الطبخ، حتى وإن لم يطبخ. إذا الوضوء مما مست النار، الكلام على غير لحم الإبل، على جميع ما طلع على النار يكون للاستحباب. إذا توضأ فهو أفضل، كان على وضوء ثم شرب الشاي أو شرب القهوة أو أكل خبزا أو لحما غير لحم الإبل أو فول طبخ على النار الفاصوليا طبخت على النار، بعد الأكل إذا توضأ فهو أفضل. توضأ للصلاة إذا كان هناك وقت، إذا كان هناك صلاة سيصلي ولو الضحى، أو صلاة الجنازة إذا توضأ فهو أفضل، وإذا لم يتوضأ فلا حرج، هو لا يزال على وضوء. إلا كما عرفتم من لحم الإبل فينتقل تلقائيا. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. وهذه المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبعين، هل يكون التحدي بآية واحدة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بل بسورة، فهو أقل ما وقع.
تفضل التعليق.
قال جامع هذه المسائل، قلت ذكر بعضهم وقوع التحدي ولو بآية واحدة، لم يأتوا بحديث من جبريل إن كانوا صادقين.
وهذه المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمه الله هل يكون التحدي بآية واحدة؟ فأجاب لا، بل بسورة هو أقل ما وقع. نقل المعلق قال ذكر بعضهم وقوع التحدي ولو بآية واحدة، واحتج بالآية فأتوا بحديث مثله إن كانوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا الذي يظهر، الله أعلم أنه ولو بالآية، فأتوا بآية من قد جاء فأتوا بآية. فالقرآن معجزة أنزله الله، معجزة، وتحدى به البشرية أن يأتوا بمثله فعجلوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجلوا، وتحداهم أيضا أن يأتوا بعشر آيات مثله فعجلوا، وتحداهم أن يأتوا بآية مثله فعجلوا، وعلى مدى التاريخ، يعني إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم عاجزون. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الانس والجن جميعا. وفي ايام البلغاء العرب الفصحاء والبلغاء ايضا عجزوا ولا يزالون عاجزين مما يؤكد انه كلام الله سبحانه وتعالى وانه منزل من عند الله وانه موحى به الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الحق مرسل من عند الله نبي الله ورسول الله امر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الى الله وحذر من الشرك ودعا الى التوحيد. فهذه الرساله وهذا الدين مهتم وهذا القران حفظه الله عز وجل من الزياده والنقصان كما قال الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والكتب السماويه السابقه منسوخه في القران وقد دخلها ايضا دخلها التغيير والتبديل والتحريف، فما كان محرف منها فليس من كلام الله، وما كان باقيا على اصله لم يدخله التحريف فهو من كلام الله ولكنه منسوخ، قد نسخ بالقران. وهكذا ايضا الاديان السابقه منسوخه بالاسلام، قال الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ان كان هذا الدين ودين الاسلام دين جميع الانبياء لكنهم قد يختلفون في الاحكام، اما في العقائد والتوحيد فهم متفقون عليه، اما في العبادات العمليه في الاحكام فيحصل الخلاف، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وبالله التوفيق.
أحسن الله فيكم مكانكم وهذه الرابعة والثلاثون بعد السلامين. كيف يقول الدجال الأسود إنك أنت ورب قاتلة ومثل في السنة الثانية ونزول الآية الأخرى فهي في السورة الثانية
الآية لو تخرجونها فأتوا بآية، اخرج الآية من أجل نقراها على الإخوان. وهذه المسألة الرابعة والثلاثون. يعطي الحفاظ يا محمد، الحفاظ مقدمون. الآية المسألة الرابعة والثلاثون بعد السبع والمئة. يقول السائل كيف يقول المقداد بن أسود اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، يعني قال لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا فاعلون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. انظروا كيف الفرق بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وبين أصحاب موسى عليه السلام. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب موسى من كذا كذا وجه، ومن تلك الوجوه هذا الوجه وهذا الموقف، إنا معكما مقاتلون. قال السائل: وبدأ في السنة الثانية ونزول الآية متأخر، فهي من سورة المائدة وهي مما تأخر نزوله. سكت الشيخ برهة. قال الجامع: فقلت لعله مما أخذه الصحابة من أخبار بني إسرائيل. فقال الشيخ: نعم هذا هو الجواب والحمد لله. فأتوا بآية. التحدي حضهم أن يأتوا بآية. شوفوا المروحة اللي بنا الشعارة الأخير، شوفوا الأنوار الزايدة. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم ما كان يقول: وهذه المسألة الأخيرة في باب تفسير علوم القرآن، وهي الخامسة والثلاثون بعد السبعمائة. قيل رحمه الله تعالى: قد وجدت ابن عمر. أجاب رحمه الله تعالى قائلا في الاختلاف: قيل ثلاث سنين وقيل أقل.
وهذه المسألة الخامسة والثلاثون بعد السبعمائة. سئل الشيخ رحمة الله عليه: كم مدة فتور الوحي؟ هذا كان في مكة قبل الهجرة، أنه فتر الوحي يعني تأخر، ثم جاء بعد ذلك. فقال الشيخ: في اختلاف، أي في تحديد المدة، قيل ثلاث سنين وقيل أقل. وبالله التوفيق.
وفق الله إياكم في حفظ الأرقام في كتاب كتب المعارف. السائل عن كتب المعارف: وهذه المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبعمائة. قال جامعها: فأكثر عن تأليف ابن القيم في كلمه مبتدا. اجاب رحمه الله تعالى قال: هو قال عن لفظه مبتدا. قال: فقلت له: الا يكون كذا مبتدا وذكر الحرام؟ قال: لا، من تأليف مبتدا لمن اتاه الله علما.
عباده.
المسألة الثانية والثلاثون بعد السبعمائة. قيل رحمه الله تعالى: هل أن ابن القيم يعني ومعه كتب في كذلك؟ أجاب رحمه الله تعالى: نعم معه. ابن القيم ألف أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث لأنه علمه بسبب، ففاته أشياء ويذكر أحاديث ضعيفة ويسكو لأنه ينكرها بكذبه.
هذه المسألة السادسة والثلاثون بعد السبعمائة. يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا عن تأليف ابن القيم لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني فعلا ألفه في السفر، لأن هذا مشهور بين طلبة العلم وبين أهل العلم أيضا، أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابه زاد المعاد في السفر، وما شاء الله الآن خمسة مجلدات، والسادس في حارس، في بعض الطبعات ستة مجلدات، والسابع في حارس، كتاب ضخم وكتاب عظيم. فكأنه حصل الاستغراب من هذه الناحية، أنه هل فعلا ألفه بالسفر؟ وهل يكون ألفه من حفظه؟ لأن الرزاق في الغالب ما عنده كتب. فقال الشيخ هو قال علقت بالسفر، يعني في مقدمة أنه ذكر هذا، يعني معناه نعم علقه بالسفر. قال فقلت له ألا يكون ابتدأه بالسفر وأتمه بالخبر؟ قال الشيخ لا معنى من تأليفه في السفر لمن آتاه الله علمه. صح، لا معنى. وابن القيم حافظ ويستحق أن يطلق عليه علامة، بل قد أطلق عليه هذا علامة صيغة مبالغة من أنه كثير علم، فهو من الحفاظ. والعالم إذا مكنه الله من العلم وصار موسوعة في العلم وصار حاضرا لمسائله يسأل في الحضر ويسأل في السفر فيجيب، ويتحدث في الحضارة في السفر، وأحيانا يستعد لإلقاء خطبة، وأحيانا يقولها من حفظه، لأنه دائما في علم، حياته في العلم، ليله ونهاره وصباحه ومساءه وهو في العلم، فيكون قد حضر من المسائل. ويمكن في هذه الحالة أن يؤلف كتاب أو رسالة من حفظه، أو المسائل عدة من حفظه. لهذا قال الشيخ لا معنى من تأليف السفر لمن آته الله علم. إجابة على سؤال السائل ألا يكون ابتدأه في السفر وأتمه بالحضر؟ ولا يمنع أيضا أن يكون ألف أصل الكتاب في السفر ثم صار يزيد فيه مسائل، لكن أصل الكتاب ألفه من حفظه في السفر، ثم لأنه دائما يخدم العلم ويبحث في العلم ويقرأ تجدد له مسائل أضافها زاد نقص يحصل هذا. انظروا مثلا إلى تفسير ابن كثير حين تقابل بين مجموعة نسخ كم تجد من فروق ما بين هذه النسخة وهذه النسخة. الكتاب خرج في عهد مؤلفه، يعني مثلا انتهى من تأليفه فجاء النساخ ونسخوه بأقلامه وانتشر. ولا يمنع أن الشيخ يدرس كتابه تفسير فزاد فيه ثم نسخ ونسخ فانتشرت، صار هناك زيادة من هذه النسخ التي سبقتها، ثم زيادة أخرى ثم رابعة ثم خامسة وهكذا. فهذا أحسن طريقة هي الجمع بين النسخ بالنسبة لمن أراد أن يدرس أو أراد أن يحقق يجمع بين النسخ، سواء من تفسير ابن كثير أو من غيره، خاصة النسخ المخطوطة، فتجد فوائد وتجد إشكالات فتحل من نسخة أخرى. فالذي يحقق كتابا ويكون قد قابله على عدة نسخ هو أضمن وأضمن. وهذه المسألة 38 بعد 700، يقول السائل هل ألف ابن القيم الهدي، يعني كتاب الهدي اللي هو الزاد، ومعه كتب في سفره؟ قال الشيخ نعم معه، يعني في احتمال أنه معه وفي احتمال الصادق أنه مثلون. وحتى على الاحتمال أنه معه كم ستكون هذه الكتب التي معه؟ ستكون محدودة. إذن كما عرفتم الرجل عالم وحافظ وأيضا شيخه في الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، كم ألف من كتب في السجن ومسجون في القلعة من حفظ وفتاوى إلى غير ذلك. والله يختص برحمته من يشاء. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه معلقا على هذا السؤال، قال ابن القيم فاتته اشياء كثيره، هو يقصد في هذا الكتاب في زاد المعاد، ابن القيم فاتته اشياء كثيره من تصحيح الاحاديث، يعني بعضها ينقلها من غير ان يحكم عليها بالصحه او بالفسد، لأنه علقه في السفر ففاته أشياء، ويذكر أحاديث ضعيفة وكان حقها أنها لا تذكر لأنها ضعيفة، وإذا ذكرت فيكون مع بيان ضعفها، ويسهو لأنه ينقلها من حفظه، يعني أشياء ذكرها وأشياء ما ذكرها. والكتاب كما عرفتم مشتمل على السيرة النبوية، مجلد في السيرة ومجلد في الطب النبوي، ويمكن أدخل فيه أكثر من ذلك، يعني يستحق أن يقال كتاب الطب بدون ما يقال الطب النبوي، إلا إذا كان باب التجاوز لا بأس، يعني كما نقول مثلا سورة البقرة وهي فقط صفحة، القصة التي في البقرة صفحة واحدة، فإن باب من هذا الباب لا بأس أن يقال له الطب النووي. أما المؤلف وما سماه الطب النووي ابن القيم، لأنه هو يعتبر فصل من فصول زاد المعاد، ما هو كتاب مستقل، لكن أصحاب المطابع حين رأوا الكلام كثير حول مسائل الطب أخرجوه من الزاد وأضربوا عليه هذا الاسم، مثلما تقول السيرة النبوية، وعنده كما قلنا المجلد الثالث في السيرة، ففعلوا هذا في الطب وما فعلوا في السيرة، وإلا حتى السيرة لو فعلوا كان يصلح أن يقال السيرة النبوية. تأليف الشيخ العلامة ابن القيم الجوزية، وهو ما شاء الله مجلد أكبر من كتاب الطب وأوسع، لكن تنبهوا لذلك وما تنبهوا لهذا، وإذا فعلوا هذا فيكون مع التنبيه، لا بد من التنبيه، لأن يقال هذا الكتاب لم يؤلفه ابن القيم مستقل في الطب، إنما هو من ضمن كتابه زاد المعاد، فنحن أحضرنا أن يستفيد الناس من مسائل الطب فأخرجناهم، إذا فعلوا هذا في ورقة طيب هذا تنبيه، وهكذا يقال في السيرة النبوية. والسيرة النبوية حين تقرأ عنها لعالم من العلماء الكبار أفضل، لابن القيم، لابن كثير، للذهبي، للنووي، وكل هؤلاء عندهم السيرة، لكن مثلا الذهبي تجدها في ضمن سير أعلام النبلاء، أما ابن كثير فله أربع مجلدات السيرة النبوية، ثم لخصها في مجلد تسمى الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقراءة عن السيرة في كتب العلماء أفضل من أن تقرأ في كتب غيره من لم ترسخ قدمه في العلم. وهكذا الطب وجميع المسائل على هذا، فالشيخ يقول ابن القيم فاتته اشياء كثيره من تصحيح الاحاديث لانه علقه في السفر، ففاته اشياء، ويذكر احاديث ضعيفه ويسهو لانه ينقلها من حفظه، وايضا مسائل، يعني ذكر مسائل وفاتته مسائل بكاملها ما ذكرها. شكرا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ابن القيم وشيخه اي روايه ابن تيميه رحمه الله عليهم قال حنبليان مبتعدان يعني غير مقلدين للمذهب حنبلي من هذه الجمله ولكنه يجتهد ولا يقلد فقد يخالف المذهب من اجل الدليل قال وأصولهما أصول مذهب الحنابلة والذي يظهر أيضا نفس الكلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يعني مشى على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى طريقة تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية أنه غير مقلد المذهب يأخذ بالمذهب لكن يخالفه مع بالدليل على أن أحمد رحمة الله عليه يعتبر من أئمة الإسلام ويعتبر من أوسع الأئمة في علم الحديث وكلهم أئمة في العلم في الدين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم أئمة علم الهدى وعلماء بحور لكن الإمام أحمد أوسعهم في علم الحديث وأعلمهم بعلم الحديث فلهذا ارتاحت قلوب العلماء المحققين بمذهبه ولأنه مؤلف كتاب المسند الذي يعتبر الموسوعة الحديثية كما عرفتم يقع في الآن محقق في 45 مجلدا فالإمام أحمد رحمة الله عليه عرف بتمسكه بالسنة وبذبه عنها وبحفظه لأحاديث السنة ثم يليه بعده الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا في تمسكه بالسنة ثم بعد الشافعي مالك وبعد مالك أبو حنيفة فأقربهم إلى السنة هم بهذا الترتيب أحمد ثم شيخه الشافعي ثم شيخه الإمام مالك ثم أبو حنيفة هذا أقربهم للسنة وأبعدهم عنها أبو حنيفة رحمة الله عليه كثرة الآراء في مذهبه لأن السنة ما كانت قد جمعت في زمنه وهو يعتبر أقدم واحد من حيث العمر السنة ما كانت قد جمعت في زمن أبي حنيفة وجمع أكثر وأكثر في زمن أحمد، أحمد آخره من حيث الزمن. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وهذه الآية الأخرى قال جميعا المسائل عاد شيخنا في علم الكلام على صالح بدر مجهول يرحم بشرب شر ضعيف لا يحسن الآداء
وهذه فائدة أخرى ذكرها جامع هذه المسائل نقلها عن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال عاب شيخنا على صاحب بذل المجهود الذي هو شرح سنن أبي داود يعتبر هذا الكتاب من أحد الشروح على سنن أبي داود قال عاب على صاحب بذل المجهود شرحه بقوله شرح ضعيف يعني هذا الكتاب الشرح الذي فيه شرح ضعيف صاحبه لم يعتني بالآثار ولم يذكر مذاهب العلماء وكذلك عون المعبود عرفتم انه قد خرج كتاب في انتقاد مسائل على هذا الكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود في العقيدة انتقاد عليه في العقيدة وأيضا الانتقاد على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي في مسائل العقيدة، وهم من علماء الهند، وكذلك صاحب بدر المجهول، يعني كثير من علماء الهند شرحوا سنن أبي داود، وهم من حيث العقيدة عليهم مآخذ إلا من رحم الله منهم، يعني هم في العقيدة ما هم كعلماء نجد، علماء نجد اشتهروا بالعقيدة، وكذلك علماء الشام ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن تيمية، كذلك هؤلاء اشتهروا بالعقيدة بصحة المعتقد، فالعلماء يتفاوتون في مسألة العقيدة، ويتفاوتون أيضا في مسألة علم الحديث، منهم من هو متمكن في علم الحديث ومنهم من هو غير متمكن، وهكذا في مسألة العقيدة، ما كلهم في باب العقيدة سواء، بل هم متفاوتون، والله الموفق.
وهذه المسألة التاسعة والثلاثون
بعد 700 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الأمير الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي، فهو يعتبر من الأمراء الظالمين، هو ما تولى الخلافة إنما كان أميرا على العراق، وكثر ظلمه، وكان من التابعين ليس بصحابي. قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: أما البغض فنبغضه، وأما السب فلا نسبه، واحتج بالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات. وهذا إنصاف الشيخ بن باز كما عرفتم يعتبر من العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة، وأيضا من علماء التوحيد، الله من عليه بعلم العقيدة فله عناية فائقة بعلم التوحيد، فتاواه التي بلغت 30 مجلدا هي أكثر من ذلك، لكن هذه المجموع 30 مجلدا، 9 المجلدات الأولى كلها في العقيدة من 1 إلى 9، 9 مجلدات كلها في التوحيد وفي ملحقاته، يعني في العقيدة 9 مجلدات رحمة الله عليه. ثم بعدها دخلت المسائل الفقهية إلى أن انتهى إلى 30 مجلد، ما يسمى الآن بمجموعة فتاوى، وإن كان له أيضا فتاوى نور على الدرب وصلت 4 مجلدات، ونور على الدرب الأربع هذه مشتملة على العقيدة وعلى غيرها. الشيخ الناس علم الحديث في علم العقيدة لا يبالي، وكذلك علم الحديث ما شاء الله علم الحديث من المتوسعين فيه، وممن لهم عناية بحفظه وبرواته وبدرجات الحديث، فهو أيضا متوسع في علم الحديث وفي علوم الشريعة كلها، لهذا جعلوه رئيسا على العلماء في زمنه، ومفتيا عاما لعموم المملكة، وتأتيه الفتاوى من أنحاء العالم، فخدم الإسلام خدمة عظيمة جزاه الله خيرا، الله يوفقنا ويغفرنا ويرحمنا وإياه جميع المسلمين. قال: أما البغض فنبغضه، فعلا أعماله مشينة، أعمال هذا الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي أعمال مشيئة، نسأل الله العافية. يعني من قرأ في سيرته في كتاب البداية والنهاية من هذه ابن كثير أو في غيره من كتب أهل العلم يسأل الله السلام والعافية. ظلم واضح إلى حد القتل، إلى حد القتل، يعني استهانة بالدماء، استهانة بالدماء أدنى شيء يقتل. فمصيبة هذه جنحه على نفسه، قال أما الموت فنور الله، وأما السر فهذا السبيان حكموا إلى الله عز وجل، قد أفضى إلى ما قدم. قالوا ومن آخر من قتل سعيد بن جبير إمام وعالم من علماء التابعين، آخر من قتل خلاص الله ما مكنه بعده، مات بعده. يزيد هذه المسألة.
المسألة 40 بعد 700. قال جانح بن مسائل: سألت شيخنا عن التعبير في قول ابن القيم: وأما من سقط في عينه وهان عليه فإنه يغلى. أجاب شيخ الباب رحمه الله تعالى: يعني ما له قيمة لا بأس به.
التعبير
قال جامع حالي المسائل كنتم، وسألت شيخ ابن عبد الجليل في مكة عن هذا، فقال: ابن الطيب أعلم مني ومنك.
هذه المسألة على 40 بعد 700، يقول جامع هذه المسائل: سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز عن التعبير في قول ابن القيم: وأما من سقط في عينه وهان عليه فإنه يخلى، أي يترك. أما من سقط في عينه، يعني سقط في عين الله صار ما له قيمة، وهان عليه، هان على الله، فإنه يخلى. الله أعلم أين ذكر هذا، في أي كتاب من كتبه، كتب ابن القيم. قال الشيخ: يعني ما له قيمة لا بأس به، يعني لا بأس بهذا التعبير مثلا. والكلام هنا عام، هو ما سمى فلان بعينه، وإنما قال: وأما من سقط في عين الله، يعني هان على الله، وهان عليه فإنه يخلى، يعني يصبح ما له قيمة عند الله. قال: وسألت شيخنا ابن عثيمين بمكة أي عن هذه المسألة، فقال ابن القيم، قال الشيخ ابن عثيمين: ابن القيم أعلم مني ومنك. ما شاء الله، كلام طيب. ولا شك، لا شك أنه من سقط في عين الله وهان على الله فإنه يترك ويكون لا قيمة له عند الله. انظروا إلى فرعون ماذا قال حين أدركه الغرق: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بعض الناس يقول: لماذا ما قال لا إله إلا الله؟ لا، هو أراد هذا. ما هي حدلقة منهم؟ ما هي حدلقة من ابن القيم من فرعون؟ إنما هو أراد هذا، أراد أنه يقول لا إله إلا الله. فقال كما سمعتم، وبعد أن أدركه العرب: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. بنو إسرائيل في زمنه معروف، موسى ومن معه من أصحابه، الذين يقولون لا إله إلا الله. وكان بينهم كره عظيم بين الأقباط وبين الإسرائيليين. فرعون الأقباط قبط يكرههم، يكره موسى الإسرائيلي ويكره منع. فهو أراد أن يوضح ماذا يريد، أنه رجع إلى دين بني إسرائيل الذين كانوا يكرهونهم كره الجرم، وكانوا مستعبدين عندهم في مملكتهم. فماذا؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني منهم مع أصحاب مع موسى وأصحابه. لكن بعد ماذا؟ بعد أن شاهد الآية، شاهد الغرق، بعد أن شاهد العذاب. والتوبة لا تقبل بعد مشاهدة العذاب، حين يأتي العذاب خلاص، حتى لو تم توبة. يعني معناه زمن المهلة انتهى. فقال الله الآن يعني الآن تبت في الزمن الذي التوبة ما صدت فيه، مثل زمن وصول الروح إلى الحقول. نصف إنسان أباني جاه الموت فصار يغضب روحه ويصعد بها، وهو أيضا لا يزال عنده أمل، أمل مؤمن أنه سيقوم. وأبى أن يتوب، لما وصلت الروح إلى الحلقوم شعر بها أنها خلق ظاهرة، فتاب وإلا أسلم لو كان كافرا، ما تقبل بعد وصول النفس إلى الحلقوم. وكذلك بعد طلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من المغرب والناس موجودون أحياء في الدنيا، يبيعون ويشترون ويتحركون ويذهبون ويأتون بعقولهم وأسمائهم وأبصارهم، وفيهم المسلم وفيهم الكافر في ذلك الزمان، فيهم المسلم والكافر. فإذا بالكفار يعلنون الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني انتهى زمن التوبة فلا تقبل توبة. وإذا باليهود وبالنصارى الذين كانوا يحتقرون الإسلام ويحتقرون المسلمين، إذا بهم يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين العرب والعجم والإنس والجن، لكن فات الأوان ما توبة. وإذا بالملاحدة من اشتراكيين من شيعيين من علمانيين من ماسونيين من بعثيين يعلنون توبتهم وإسلامهم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام حق وأن الاشتراكية باطلة والبعثية باطلة والمنصرية باطلة والعلمانية باطلة والماسونية باطلة، وكل ما خالف الإسلام هو باطل. لكن متى؟ بعد طلوع الشمس من مغربها في الصباح، ما تقبل التوبة بعد ذلك. فكذلك فرعون تاب، ولكن في الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة خلاص حان على الله، الله ما قبل منهم. فنسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين، نسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان، وأن يتوفانا عليه إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.